خوف الرجاء أروح نداك الشفاء فأنت الذي قط من.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، والاحتلال يعتقل عددا من حراس المسجد. الفلسطينيون يطلقون انتفاضة لجم الاستيطان للتصدي للاحتلال ومستوطنيه في الضفة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق مناوراتها المشتركة الركن الشديد الاثنين في قطاع غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال يوم الأحد 3 موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية أثناء عملهم في المسجد الأقصى. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى وفرضت حصارا على جميع أبوابه، وهددت باقتحام المصلى لاعتقال الحارس بعد أن استدعت مزيدا من عناصرها. كما اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد محاصرته داخل قبة الصخرة، واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها في القدس. وأعقب ذلك اعتقال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني وموظف الأوقاف رائد صغير أثناء عملهما في المسجد. عمليات الاعتقال هذه جرت في الوقت الذي اقتحم فيه المستوطنون ساحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلون.
تواصل سلطات الاحتلال حملتها الممنهجة ضد المسجد الأقصى في مسعى لتغيير صبغته الدينية، حملة تأخذ أشكالا عدة من التضييق، على رأسها استهداف حراس المسجد والمرابطين داخله، فضلا عن الموظفين، إلى جانب استمرار الاقتحامات الواسعة. بالطبع تعمل تل أبيب بصورة منظمة على أكثر من خط موازن ضمن خطة مبرمجة لبسط السيطرة بالقوة داخل الأقصى، ولهذا الهدف بالتأكيد تضيق على الحراس لإخافتهم وثنيهم بالتالي عن التصدي للمستوطنين الذين يؤدون طقوسا تلمودية داخل المسجد. الحملة على الحراس تشمل إلى جانب الاعتداء عليهم اعتقالهم ومحاكمتهم وإبعادهم عن الأقصى لفترات مختلفة على خلفية عملهم على لجم الانتهاكات داخل المسجد، باعتبارهم يقفون في خط الدفاع الأول عن الحرم القدسي من موقع مسؤوليتهم. ولا شك أن سلطات الاحتلال تجهد لجعل التقسيم الزماني والمكاني داخل الأقصى أمرا واقعا. ترى تل أبيب ربما أن خطواتها التصعيدية تعد بمثابة توطئة لمخطط التقسيم تمهيدا لتبديل الوضع التاريخي والقانوني القائم، وإن كان الواقع فعليا يشي بالعكس، إذ لم تفلح الممارسات الإسرائيلية في اختراق الجدار الفلسطيني الذي يرى في القدس وما تحويه خطا أحمر ليس بالإمكان العبور عنه.
شهدت قرية برقة جنوب نابلس انتفاضة حقيقية مساء السبت في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه في هبة شعبية تطلق العنان لانتفاضة لجم الاستيطان المتمادي في الضفة الغربية ولمواجهة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين بمباركة حكومة الاحتلال. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 300 مواطن أصيبوا خلال المواجهات، بينهم عشرات الإصابات بالرصاص الحي، وجرى نقل معظمهم إلى المستشفيات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
برقة تقرع طبول انتفاضة من شأنها لجم المخططات الاستيطانية، شبان برقة ويرفدهم شبان من القرى المجاورة تجهزوا بكثير من الإرادة للصمود أمام محاولات المستوطنين اقتحام البلدة بمؤازرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
موجودين في المئات في قرية برقة بتصدوا للجيش الإسرائيلي وبتصدوا للمستوطنين، وإحنا جاهزين وعنا إرادة للتصدي والتحدي.
وبتوقيت شباب برقة مواجهات عنيفة دارت على مدار ساعات تخللها رشق حجارة وزجاجات حارقة وتفجيرات صوتية وإطلاق نار تجاه الاحتلال، مواجهات حالت دون تمكن المستوطنين من اقتحام البلدة وأجبرت سلطات الاحتلال على استصدار قرار يمنع المستوطنين من الوصول إلى بؤرة حومش المخلات وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
أبلغ من خلال الانضباط العسكري عن إلغاء المسير، لكن هذا أبدا لا يعني أن المستوطنين سيلتزموا بقرار الجيش. بدورهم أعلنوا أنهم مستمرون في مسيرتهم، وهذا يعني أن على جميع القرى الفلسطينية التصدي لأي هجمات ممكنة سينفذها مستوطنين خلال هذه الليلة.
قرار التصدي والمواجهات في برقة تخذ بعدما عملت الجماعات الاستيطانية على نشر دعوات تحرض المستوطنين على المشاركة في حملات اقتحام كبيرة للبلدة من أجل الوصول إلى بؤرة حومش وإعادة سيطرتهم عليها من باب الضغط على حكومة الاحتلال لإعادة ما يسمى النشاط الاستيطاني إلى البؤرة المخلات منذ العام 2005. إذن هي انتفاضة أعلنتها بيتا على سفوح جبل صبيح، تلقفتها سباستيا وأتقنتها جنين في السيلة الحارثية، وبرقة تتوعد المستوطنين بصمود لن تكسر هيبته آلة الاحتلال العسكرية لتتجلى معها معالم انتفاضة للجم الاستيطان على امتداد قرى وتلال الضفة الغربية المحتلة.
وعن الانتفاضة التي شهدتها برقة في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه يقول عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية في برقة فطين صلاح:
الأوضاع في بوركا جيدة الحمد لله، وأفضل إشي إنه بعد العملية البطولية بطلنا نشوف المستوطنين في منطقة حومش نهائيا، المكلال كبابات على مساحة 5000 دولم من أراضي بوركا، 1200 دولم كنا مصادرات، اللي الإرادة عالية والعزيمة قوية من بعد العملية البطولية اللي صوبت البوصلة نحو الاحتلال الإسرائيلي. إحنا متوحدين ككوة وطنية وإسلامية في قرية بوركا، شمال الضفة الغربية كله أجى علينا، الناس كانت بالآلاف رغم الإصابات برصاص الحي والمطاطة في الصدر، عندنا شاب عمره 62 سنة تصاب في صدره، هذا دليل إنه كل الأجيال مشاركة بالمقاومة ومع المقاومة وكلبها وعقلها على فلسطين وعلى أرضها وإنه على القدس، وهذا المشروع لن يعود بتاتا. وإحنا بهمة غزة وبهمة الضفة الغربية وبهمة قيادتنا، احنا بنحيي كل الناس اللي اجوا علينا، على رأسهم الشيخ خضر عدنان وجميع الناس اللي اجت، الاخ محمود العلول ابو جهاد من القوى الوطنية من اليسار من الجميع، بنحيي كل الناس اللي التحمت واجت على بوركا وشرفت بوركا، بوركا مفتوحة للجميع.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة تحت شعار الركن الشديد 2، وهذه المناورات تستمر عدة أيام في مواقع وميادين التدريب في قطاع غزة. ووفقا لبيان الغرفة المشتركة، فإن المناورة التي تأتي بعد أقل من عام على مناورة الركن الشديد 1 ستشهد أنشطة وفعاليات عسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة. وختمت الغرفة المشتركة البيان بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى الركن الشديد للشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة الإسلامية. يواصل الأسير هشام أبو هواش ضربه المفتوح عن الطعام لليوم 32 بعد المئة رفضا لاعتقاله الإداري. وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية. وألفتت إلى أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها للاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، حيث أصدرت قبل نحو أسبوعين قرارا بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر. الزميلة نادي مشلاوي والتقرير التالي.
إما الشهادة أو الحرية، عهد قطعه الأسير هشام أبو هواش الذي تجاوز إضرابه المفتوح عن الطعام 30 يوما بعد المئة. معركة إضراب يصر أبو هواش على خوضها ضد قرار اعتقاله الإداري باتت تنذر باستشهاده في أي لحظة، في ظل انتهاج إدارة السجون سياسة التعتيم الإعلامي حول وضعه الصحي ووسط تحذيرات مؤسسات الأسرى من خطورة حالته. لا تفارق قضية أبو هواش بال المقاومة الفلسطينية، فإفراغ إدارة سجون الاحتلال غضبها في ملف هشام كانت له بالمرصاد تحذيرات الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، الذي خرج معلنا أن استمرار تجاهل سلطات الاحتلال الإفراج عن أبو هواش سيأخذ الميدان لوضع مختلف عما هو عليه الآن، تهديد يؤكد مجددا لقادة الكيان أن أي استفزاز في ملف الأسرى هو استفزاز صريح للمقاومة. نضال خلف القضبان يخوضه الأسرى الفلسطينيون مقابل إمعان سلطات الاحتلال في مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي كان آخرها استفراد بالأسرى بعيدا عن كاميرات المراقبة لإخفاء حجم الجريمة ولمنع تسريب الصورة الإجرامية لعمليات القمع الأخيرة في معتقل نفح الصحراوي.
وعن مستجدات أوضاع الأسير أبو هواش، يقول الناطق باسم جمعية واعد للأسرى منتصر النعوق.
الأسير هشام أبو هواش مضروب عن الطعام منذ أكثر من 130 يوما يعاني وضع صحي خطيرا وغير مسبوق، لم يحدث لأحد من قبله من المعتقلين الإداريين الذين خاضوا معركة إضراب عن الطعام، لأن الحالة الصحية تتمثل في عدم قدرتهم حديثا على الوقوف أو الحركة أو التحدث بشكل طبيعي. هناك ضعف واضح في عمل أجهزة رئيسية في الجسم كالقلب على رأسها طبعا، وهناك ضعف واضح في عمل عضلة القلب كما أفاد الأطباء في عيادة سجن الرملة، وبالتأكيد يعني نحن نخشى أن تكون يعني إدارة سجون الاحتلال قد اتخذت قرارا فعليا بتصفية الأسير أبو هواش وقتله بشكل بطيء ومتعمد، لأن أبو هواش يعاني وضعا صحيا خطيرا وسط عدم اكتراث من إدارة سجون الاحتلال والمخابرات الصهيونية لوضعه الصحي، واستمرار تجاهل مطالبه بوقف اعتقاله الإداري أو حتى تحديد زمن سقف زمني لهذا الاعتقال، الأمر الذي قد يفاقم من حالته الصحية في الأيام المقبلة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ربما يرتقي الأسير أبو هواش في أي لحظة، لأننا نتحدث عن موضوع صحي خطير غير مسبوق.
في ملف الأسرى أيضا، استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر كيد الفسفوس وشقيقه لمراجعة مخابراتها. وقال خالد الفسفوس إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته فجرا في بلدة دورة وسلمت أشقائه الأسيرين المحررين كيد وأكرم وأخاهما حسن بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز التحقيق عدسيون. شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلتين. في القدس اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث في الحارة الوسطى من بلدة سلوان وعاثت فيه خرابة، كما واعتقلت 3 شبان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. اندلعت مواجهات بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال في بلدة تقوى شرق بيت لحم، احتجزت خلالها قوات الاحتلال مواطنة. وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن بأن المواجهات تركزت في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات، كما احتجزت المواطن أيمن محمد فروخ وقامت بإغلاق المدخل الشمالي للبلدة بالبوابة الحديدية. أصيب عدد من طلبة مدارس بلدة الخضر بحالات اختناق بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز. وأفاد الناشط أحمد صلاح بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلبة أثناء خروجهم من مدارسهم في منطقة التل في البلدة القديمة، وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك والاحتلال يعتقل عددا من حراس المسجد. الفلسطينيون يطلقون انتفاضة لجم الاستيطان للتصدي للاحتلال ومستوطنيه في الضفة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق مناوراتها المشتركة الركن الشديد 2 في قطاع غزة. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء معكم طبعا، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مع الزميل علياء صالح. ثم بعد ذلك سنتناول محورنا لهذا اليوم، المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان، مع الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، سنكون فيها مع الزميلة منار، وستلقي فيها الضوء على حياة الشاعرة أم منتصر إسماعيل ونموذج من أشعارها عن فلسطين. ولنختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية الرائعة أيوب الفلسطيني. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة علياء.
إصدارات. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الوطن. هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فله قصص قصيرة كقصص مجموعته وداعا أيها الليلك، وله مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. أيها الأحبة، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية، بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. مستمعينا الكرام، بعض الأبطال في كتابي في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية، أو عرفت بما قامت به من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالباً حكايات عن شخصيات معروفة منها حكاية اغتيال القائد تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد وهي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحب عام زئيفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف وهي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته، ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية، وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية، من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي ردا على النكبة، إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقدار عربية كثيرة. مستمعينا الكرام، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وهناك تعرف على يهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن، ويسقل التعذيب روحه فيزداد عنادا وابتكارا لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط، وتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني النفسي، وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها، والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الذي يعنيه فشل مقترح الكيان إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما الأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة؟ كيف يمكن البناء على قرار الجمعية العامة؟ وهل يمكن القول اليوم بأن أبواب المحافل الدولية اخترقت فلسطينية؟ المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان موضوع برنامج فلسطين اليوم. مني كيان الاحتلال بهزيمة ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد بعد فشل مقترح تقدم به لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد عدوان أيار مايو الماضي على غزة، وصوت ضد مقترح الاحتلال 125 دولة أو 25 دولة من بينهم الصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى 8 أصوات. وكان كيان الاحتلال قد قدم مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة، والتي كانت قد أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت. قراءة فشل الكيان في تمرير اقتراحه الخاص بميزانية لجنة تقصي الحقائق في قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
تتسع ميادين الخسارة الإسرائيلية أمميا وأمام المحافل الدولية كل يوم بعد انفضاح الرواية التي أسس لها الاحتلال عبر سلسلة من الأضاليل والتواطؤ على الضحية. فما جرى من مصادقة على ميزانية لجنة تقصي الحقائق حول العدوان الأخير على غزة يشكل نهاية عصر هذه الرواية. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن فشل الاحتلال في إلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان هو نتيجة طبيعية لجرائمه التي أصبح العالم عاجزا عن غض النظر عنها.
هذا الفشل الجديد الذي مني به الاحتلال الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف دعم لجنة تقصي الحقائق يأتي نتيجة طبيعية للجرائم الفظيعة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من خلال التهجير والتهويد والقتل والاعتقالات المستمرة.
استثمار هذا الانتصار والإنجاز الجديد رأت فصائل فلسطينية أنه بحاجة إلى تفعيل الأدوات الدبلوماسية والسياسية على المستوى الرسمي وملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه على الأرض الفلسطينية من قتل وإبادة إلى الاستيطان.
هذا له دلالات دولية بأن المجتمع الدولي ينحاز إلى الحق الفلسطيني ويقف بمواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا انتصار جديد للقضية الفلسطينية.
أوساط حقوقية اعتبرت أن العالم مطالب بعد هذا التصويت الأممي بتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة حتى لا يفلت الاحتلال من العقاب ومن أجل انتصار قوانينه ومبادئه الإنسانية التي أطاح بها الإسرائيلية.
مثل هذا القرار وغيره من القرارات التي يتم التصويت عليها في الأمم المتحدة تأتي من عدالة القضية الفلسطينية، لكن الأهم هو أن ينتصر المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى معاييرهم الديمقراطية وانتصار لحقوق الإنسان والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
ما جرى في الأمم المتحدة هو تأكيد إضافي أن فلسطين ستبقى على لائحة العالم ولا يمكن للاحتلال طمس الحقائق أو محو جرائمه.
شكرا للزميل عماد النتشا. ما الذي يعنيه فشل مقترح الكيان إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما أهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة؟ كيف يمكن البناء على قرار الجمعية العامة؟ وهل يمكن القول اليوم إن أبواب المحافل الدولية اخترقت فلسطينيا؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله سيد صلاح. مقترح لكيان الاحتلال يقضي بإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة. المقترح فشل فشلا ذريعا بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا تعني هذه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال؟
جرت العادة أن تعتمد اللجنة الخامسة لجنة الميزانية والإدارة القرارات الصادرة عن اللجان التخصصية والأمم المتحدة دون تصويت، ولكن دولة الاحتلال أرادت قطع الطريق على تمويل لجنة تقصي الحقائق الدولية في هذا المجال، وبالتالي قدمت مقترح اعتراضي شفوي منيت من خلاله بهزيمة بتصويت 125 دولة لصالح القرار وثمانية مع هذا القرار من بينها دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مساندة للأسف الشديد لدولة الاحتلال. وبالتالي هذا يعتبر هزيمة دبلوماسية لدولة الاحتلال، وهي تكرار بذات التأكيد من الجمعية العامة في خلال دوراتها الحالية ودوراتها السابقة على الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.
نعم.
وعلى أن العالم ضاق ضرعا بجرائم الاحتلال واستمرارها، وهي رسالة تأكيد من العالم مجتمع، رسالة أخلاقية وقانونية بأن لجنة تقصي الحقائق يجب أن تدعم بما يسمح برصد وتوثيق ومتابعة جرائم الاحتلال، وأيضا يشكل أداة ضغط لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية في فلسطين.
طيب ما الأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار مايو الماضي؟
لعمل اللجنة باعتبارها إنجازا فلسطينيا، لأول مرة يتم اعتماد لجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان على أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو من هذا العام. وبالتالي سيسمح لهذه اللجنة بأن تعمل وأن تستمر في عملها، وخاصة أنها لجنة دائمة، أي لجنة غير مرتبطة بحدث أو عدوان محدد، وإنما لجنة تتابع وتراقب وترصد وتتابع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عموما بما في ذلك مناطق 48. وبالتالي إسرائيل عبرت عن انزعاجها من هذا القرار وأدانت هذا القرار واتهمت مجلس حقوق الإنسان بمعاداة وغيرها من انتهاكات بهدف إثناء المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته. واللجنة الآن ستعمل بكفاءة واقتدار طالما أنه تم اعتماد موازنتها، وبالتالي ستعمل رغم اعتراض إسرائيل ومنعها من دخول أو دخول أعضاء اللجنة أو المحققين إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن هناك طرق مختلفة لعمل اللجنة إلى جوار مساندة منظمات المجتمع المدني ومن بينها الهيئة الدولية التي سترسل كل الانتهاكات أول بأول إلى هذه اللجنة بغرض توثيقها ومتابعتها وضمان مساءلة إسرائيل عليها.
طيب على الصعيد الفلسطيني، الفلسطينيون اعتبروا ما حصل في الجمعية العامة انتصار وإنجاز يحتاج إلى المراكمة والبناء عليه سياسيا ودبلوماسيا، كيف يمكن ذلك؟
هذا يمكن أولا، نحن كفلسطينيين يجب أن نتوجه باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني حالة الانقسام وضمان الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية نضالية وقيادة جماعية، وفي خلال ذلك يجب أن يكون هناك تحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كبديل عن كل سياق التفاوض والأوهام بأي تسوية مع هذا العدو الذي لا يؤمن بأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية ويمارس سياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. هذا سيسمح باستثمار كل الأدوات والهوامش التي يتاحها دولية واتفاقيات دولية، إضافة إلى قرارات الجمعية العامة وغيرها من قرارات صادرة عن وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، وسيعيد القضية إلى رحابها باعتبارها قضية حقوق لا يمكن الانتقاص منها.
طيب يعني اليوم هل نستطيع القول أن أبواب المحافل الدولية فتحت للفلسطينيين وتم كسر المحرمات المتعلقة بكيان الاحتلال؟
أبواب المجتمع الدولي دائما مفتوحة كانت للفلسطينيين، ودائما العالم كان ينتصر إلى عدالة القضية الفلسطينية، ولكن إشكالية الفلسطينيين أن هذا الصراع لا يدور على قاعدة حق وباطل وإنما يدور على قاعدة موازين قوى، وللأسف موازين القوى مختلفة في مجلس الأمن الذي هو من وحده الذي يعطى الحق باستخدام القوة وفق الباب السابع من أجل إلزام أي دولة مارقة تتنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لإلزامها باحترامها، وهذا لم يتم في الحالة الفلسطينية، تم في حالات متعددة ولكن لم يتم في الحالة الفلسطينية نتاج استخدام هذا الفيتو المسيس وتسييس قواعد القانون الدولي ونتاج نفاق بعض الدول الأوروبية. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تغييرا ولكنه مهم، هذا التغيير يتطلب أن كل الضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال وهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع وغيرها لم تفت في عدد الأحرار في العالم ودول العالم رغم كل الضغوط التي مرست عليهم باعتماد الانتصار لقواعد العدالة وقواعد القانون الدولي الإنساني وعدالة القضية الفلسطينية.
طيب تحدثنا عن البناء والمراكمة على القرار، ما الخطوة المطلوبة عمليا على الأرض اليوم، خاصة وأن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من استهدافهم للفلسطينيين؟
هذا يتطلب كما ذكرت استراتيجية بما في ذلك استراتيجية قانونية تقوم على تدويل الصراع واستخدام آلية محكمة الجنايات الدولية بحالة كل هذه الانتهاكات بما فيها تقارير لجنة تقصي الحقائق الدائمة للمحكمة لمساءلة إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين على هذه الجرائم بهدف الحد منها ووقفها، إضافة إلى طلب الحماية الدولية وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات بقرار من الجمعية العامة، والتوجه أيضا إلى محكمة العدل الدولية لانتزاع مزيد من المكتسبات والقرارات لصالح القضية الفلسطينية، وأيضا في ذات الوقت استخدام كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لمحاصرة وعزل دولة الاحتلال وفضح جرائمها، وفي ذات الوقت كما ذكرت عمل على الأرض خلاق يقوم على تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي مع دولة الاحتلال. عندها سيكون الفلسطينيين قد اتحدوا، إضافة إلى إسناد دول العالم وأحرار العالم للقضية الفلسطينية ونضال ومقاومة الشعب الفلسطيني. كل ذلك سيساهم في ضمان رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي لكي يتوقف عن ممارسة الجرائم وليرفع الاحتلال.
شكرا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
عفوا.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان، وما يعنيه فشل مقترح الكيان إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة، وكذلك كيفية البناء على قرار الجمعية العامة وإمكانية القول بأن أبواب المحافل الدولية اخترقت فلسطينيا، وبالتالي يمكن من خلال ذلك ملاحقة الكيان ومعاقبته على جرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ألمح دمعاتك تحرقني، أسمع أناتك تبكيني، بيديك القيد يؤرقني، ونزيف جراحك يدميني. أحبتنا الكرام، بهذه المقدمة سنكون مع زميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعرة فلسطينية عرفتها أروقة الثقافة في قطاع غزة، حيث كانت السباقة دوما للمشاركة والحضور في الأمسيات الشعرية والبرامج الإذاعية التي تستضيف المبدعين والمبدعات. شاعرتنا أم منتصر إسماعيل. كتبت شاعرتنا للوطن وهي بعيدة عنه، حيث اضطرتها ظروف الحياة لمرافقة زوجها في رحلة عمله إلى إحدى الدول العربية، حيث أجج هذا البعد مشاعر شوقها للوطن ومتابعة أخباره بكل تفاصيلها، وترجمت هذه المشاعر بكلمات وقصائد غنت فيها لأعراس انتصاره وشاركته بكاءه في الملمات حتى كتب الله لها العودة إلى أرض غزة من جديد. فشهدت أحداثا جساما سجلتها في قصائدها الكثيرة والتي تنتظر أن تضمها دفة ديوان يحفظها من الضياع. شاعرتنا أم منتصر إسماعيل أم لسبعة أطفال، أنهت الثانوية العامة ثم تزوجت وسافرت مع زوجها خارج الوطن، ورغم عدم تخصصها في مجال الأدب إلا أنها شاعرة مطبوعة تتميز ألفاظها بالقوة والجزالة، وتتنوع موضوعات قصائدها بين الخاص والعام والوطني والديني، وربما كان لحفظها القرآن الكريم وعملها في تحفيظه بمساجد قطاع غزة دور في قوة أشعارها وحسن سبكها وملائمة اللفظ للمعنى. أحبتنا، نتعرف أكثر على شاعرتنا الفلسطينية أم منتصر إسماعيل من خلال أشعارها، فاخترنا لحضراتكم قصيدة بعنوان النات الأقصى، فتقول فيها: ألمح دمعاتك تحرقني، أسمع أناتك تبكيني، بيديك القيد يؤرقني، ونزيف جراحك يدميني، ألمس في صوتك رجفات، وبصمتك كبت براكيني، وعيونك تفضي بحديث قد نكأ جراحي وشجوني. يا قرة عيني يا أقصى، أهرمت كشيخ تسعيني؟ اليوم أراك كما صيد قد وقع بقبضة تنيني، أرمق نظراتك في لهف، والدمع ترقرق بعيوني، نفسي تفديك يا أقصى، فترابك عنصر تكويني، وكلانا يصرخ من قهر يشكو من ظلم الصهيوني، وكلانا يرزح في الأسر ويذبح ذبح قرابيني. جاءوا بالوهم وبالإفك للهيكل تحتك مدفوني، وتراهم في دأب قاموا يسعون لهدمك بجنوني. ناديت الأمة في أمل، إني في القيد أغيثوني، لم أسمع غير صدى صوتي، أرقب فرسانا تأتيني، قد تسمع إن تدعو حيا، لا ترجو سماع جثاميني. فالأمة يغشاها وهن، تبتاع رخيصا بثميني، لن تحصيها عدا، لكن كغثاء للسيل مهيني، قد نزع الله مهابتها من قلب عدو مأفوني. أحسست بيأس لكني أبصرت ليوثا بيميني، فيك ومن حولك أجناد لا ترهب من سيفي منوني، طلعوا فاهتز لهم قلبي بالأمل المشرق يحييني، ما أثر فيهم خذلان أو جرهم نحو فتوني، والوعد من الله أتاهم بالنصر كذا بالتمكين، ندخلك كماتا وأباتا وندك عروش شياطين.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حد ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه؟ جاوبتها الشجرة: لمحت مارد من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر قالت لها الغيمة: شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبيهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصطاد التزامة عزمك أعصار ملامة يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانة واصنع للقدس التزامة عزمك أعصار ملامة يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين